السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. أردنا لهذا البرنامج أن يكون درعا للفكر الإسلامي، درعا للمشروع الإسلامي، درعا للتاريخ الإسلامي ورموزه وثقافته وتراثه. نريد أن نكون درعا يصد الهجمات ويفند الحملات. فتحنا ملفا في الحلقة الماضية بعنوان الإمام حسن البنا بين الحقائق والأوهام. حاولنا أن نرد على ما يثار بشأن الشيخ حسن البنا بشأن تاريخه وتاريخ الإخوان المسلمين. لم نقل إطلاقا إن الله عز وجل قد كتب العصمة لأحد، ولم نقل إطلاقا إن المنتمين للتيار الإسلامي لا يخطئون ولا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، لكن نقول إن هناك حملات إعلامية ظالمة تستهدف الرموز الإسلامية، والحملات دي زاد سعارها هذه الأيام وتضاعف صوتها وجؤارها وضجيجها هذه الأيام. خلاص أصبح الإخوان المسلمون مستهدفين بحملات من كل ناحية، تنوشهم السهام من كل ناحية. أصبحت كل أزمات ومصائب مصر سببها البرلمان اللي عمره شهرين، سببها البرلمان اللي ما فيش في ايديه اي صلاحيات تنفيذية، واللي تحول في المشهد السياسي الى معادلة او كيان نيابي مكبل لا يستطيع ان ينال او ان يصدر اي قرار تنفيذي. انتوا بتهاجموا التيار الاسلامي، هل التيار الاسلامي مسك محافظة؟ هل التيار الاسلامي مسك حقيبة وزارية؟ اذا الهجوم على التيار الاسلامي يبدو مسألة غير مفهومة، ويبدو نوع من الاستباق الرديء والتهديد لرموز التيار الإسلامي حتى لا يواصلوا مسيرته. الجديد في المسألة، الجديد في الموضوع، الهجوم على القضاء المصري، الهجوم على المحاكم المصرية. طب ما هو من 3 أسابيع أصدر القضاء المصري حكما، أو من أكثر حكما، بتعطيل وإبطال عمل اللجنة التأسيسية، وصفق الإعلام الليبرالي وملأ الدنيا بالمسرات والمباهج. دلوقتي المحاكم والقضاء لما يصدر حكم ضد عادل إمام، نفاجأ بأحد أساتذة الجامعة الكبار يظهر ويقول ده تعبير عن إنه خريجي كليات الحقوق أصبح مستواهم العلمي رديئا. خد بالك من الكلام، خريجي كليات الحقوق أصبح مستواهم العلمي رديئا. كل ده لأن محكمة أصدرت حكما على عادل إمام بالسجن 3 سنوات. طب ونفس المحاكم دي كان المستوى خريج الحقوق كان مستواهم نابه ومميز لما أصدروا حكم بإبطال اللجنة التأسيسية وإبطال عملها؟ يعني نصفق للقضاء حينما يصدر أشياء تصادف هوانا، وننقلب حربا على القضاء عندما يصدر أشياء لا تصادف هوانة. الإعلام الليبرالي يطلق حملة مسعورة ضد كل رموز التيار الإسلامي بمعتدلي قبل متزمتي، وهو أنا بقول بمعتدلي قبل متزمتي، لأن الهدف ضرب الرمز، الهدف ضرب الفكرة، الهدف ضرب المشروع. احنا لسه بنواصل الكلام عن حسن البنا. من هو حسن البنا الذي لا نعرفه؟ هل حسن البنا هو اللي بتنقله أجهزة الإعلام وبينقله الخطاب الإعلامي عبر 30-40 سنة من حكم المخلوع مبارك؟ هي دي الصورة الصحيحة؟ هي الصورة الصحيحة اللي نقلها لنا وحيد حامد في مسلسل الجماعة اللي ردينا عليه وفندنا ما فيه من مغالطات تاريخية وأكاذيب في الحلقة الماضية؟ والنهاردة بنكمل، لأنه حسن البنا ليس شخصية، حسن البنا تاريخ، ونحن نريد أن نعرف هذا التاريخ نريد أن نتعرف إلى حقائقه، نريد أن نفضح مساحة الأكاذيب الموجودة في المشهد الإعلامي. حلقتنا الليلة مزيد من الجمع بين الماضي والحاضر. نعود إلى الماضي لنفهم السياقات التي أنتجت حسن البنا، لنفهم النشأة والفكرة والمشروع، ولنتعرف إلى هذا التاريخ. وحسن البنا مش بعيد إطلاقا عن المدرسة السلفية المعتدلة، وقد تلقى علما صحيحا على يد الشيخ أحمد بدير، وعلى يد محب الدين المكتبة السلفية الجديدة محب الدين الخطيب. حسن البنا كان قريبا من كل مدارس الفكر الإسلامي، كان قريبا من السلفية التجديدية، كان قريبا من التصوف المعتدل بلا بدع ولا خرافات على الطريقة الحصافية تحديدا، كان قريبا من المدرسة العقلانية المؤمنة ويمثلها رشيد رضا ومدرسة المنار، كان قريبا من كل مدارس الفكر الإسلامي الرشيد واستطاع أن يتمثلها. هذا هو ما نريد ونود أن نفهمه. ومعنا في حلقة الليلة لنستأنف ما كان ناقصا من الرؤية، معنا نجله الكريم سيف الإسلام حسن البنا. معنا في حلقة الليلة على الهواء مباشرة، والاتصالات مفتوحة لمن شاء أن يتداخل معنا، مع النجل الكريم من هذا السلسال مع سيف الإسلام حسن البنا، نستعيد قراءة الشيخ حسن البنا بين الحقائق والأوهام. عيننا على الماضي وعين أخرى على الحاضر واحتقانات المشهد السياسي الآن. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا ولد عام 34، نشأ في كنف جده أحمد عبد الرحمن البنا المحدث المشهور، والذي اعتنى بتربيته وتثقيفه بعد استشهاد والده الإمام البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والذي يقول عنه سيف الإسلام إنه انتسب إليه قبل أن يولد. درس سيف الإسلام في كليتي الحقوق ودار العلوم في آن واحد، وعمل بالمحاماة منذ تخرجه، حيث عين أمينا عاما لنقابة المحامين منذ عام 92، حيث أخذ أعلى الأصوات في انتخابات النقابة. كان له شرف اصطحاب الأستاذ عمر التلمساني وإخوانه في أول إعادة لتشكيل جماعة الإخوان المسلمين بعدما نكل بهم الرئيس السابق جمال عبد الناصر. اعتقل عام 65 وحددت إقامته فيما يقرب من العام، ثم قدم للمحاكمة العسكرية سنة 69 وحكم عليه بعشر سنوات أشغال شاقة، قضى منها 5 سنوات ورفض أي مناصب حكومية سواء في الداخل أو الخارج ليتنازل عن تلك الدعوة، لكنه أبى إلا أن يتم هذا المشوار الذي استشهد من أجله والده الإمام البنا. طاف العالم الإسلامي وأوروبا ليدعو إلى دعوة الإخوان المسلمين في تلك البلدان، ومنها ماليزيا وأفغانستان وبريطانيا والولايات المتحدة والسنغال وتونس وغيرها، حيث شارك هناك في العديد من المؤتمرات. معنا اليوم في استوديو الدرع الأستاذ سيف الإسلام حسن البنا لنتعرف منه على تاريخ والده والمؤامرات التي كانت تتم ضده وما زالت، ورأيه في الأحداث الجارية.
درع الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الدرع قراءة في سيرة ومسيرة الإمام الراحل الشيخ حسن البنا، فكره، مشروعه، رؤيته الإصلاحية لنهوض الأوطان العربية والإسلامية، وتفنيد بعض ما يثار بشأن هذا التاريخ. ثم على قاطرة وعربة الزمن ننتقل إلى الحاضر لنستعيد قراءة المشهد السياسي. ومعنا على طاولة الحوار في الدرع نجل الإمام الشيخ حسن البنا الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا،
أنارت برنامج الدرع وقناة الناس.
شكرا طيب.
أولا نبدأ من التاريخ، من نقطة الانطلاق.
نعم.
كنا أمام رجل داخله حلم بإصلاح الأوطان العربية والإسلامية، بدأ يضع هذا الحلم على الأرض سنة 28، شاركه في الحلم 6 من الحرفيين في البداية، ثم بدأ الناس ينضمون إلى قاطرة أو عربة هذا الحلم. ويوم حلت جماعة الإخوان للمرة الأولى كان عدد المنتمين إليها حوالي 500,000. رجل استطاع أن يجوب 3,000 قرية، وكان عدد القرى في مصر حوالي 4,000 قرية. يعني همم وعزائم. أولا، من هو حسن البنا كما يراه الابن؟
يعني رؤيتي، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله
عليه الصلاة والسلام.
يا سيدي، رؤيتي اليوم حسن البنا كرؤية الناس جميعا، وهذه الشخصية التاريخية الدينية العظيمة اللي ظهرت في هذا البلد الطيب المجيد، هو صاحب ومؤسس دعوة إخوان المسلمين، والرجل الذي آل على نفسه أن يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخذ من القرآن دستورا، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم زعيما، ومن الجهاد سبيلا إلى تحقيق هذه الأغراض، يتبنى الفكر الإسلامي بمعناه الصحيح. خلصته الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذه الدعوة.
طب أنا هقف عند الفكر الإسلامي الذي يمثله الشيخ حسن البنا. المصادر اللي شكلت مشروع حسن البنا، يعني احنا كنا بنشوف ونقرأ في التاريخ أنه كان يرتاد المكتبة السلفية لأيام محب الدين الخطيب. إذن كان هناك رافد سلفي شكل ثقافته السلفية التجديدية، ده فضلا عن تلقي العلم على يد الشيخ محمد زهران أو الشيوخ الكبار اللي هم بيمثلوا هذا الرافد. عرفنا أيضا من خلال قراءتنا إن هو كان قريبا من الطريقة الحصافية اللي هو التصوف بلا بدع، وعرفنا إنه كان قريبا أيضا من مدرسة رشيد رضا، مدرسة المنار العقلانية المؤمنة. كيف استطاع أن يجمع كل هذه الروافد معا؟
هو اليوم حسن البنا رحمه الله، تستطيع أن تقول أن ربنا هيئه وأعده للقيام بهذا الدور منذ ميلاده إلى استشهاده، وهو مهيأ لاتخاذ الأسباب التي تؤدي به إلى هذه النتيجة. نشأته مع أب متدين في المحمودية، معرفة الجد الشيخ محمد زهران اللي ذكره في مقدمة كتابه الفتح الرباني وهو متخصص في الحديث، البيت متدين، انتسابه إلى طريقة صوفية معتدلة وصحيحة وسليمة ولا تنحرف عن مبادئ الإسلام في مستهل حياته، أعطاه شحنة روحية وصوفية قوية جدا جدا.
طب أنا هعود لهذه النقطة، لكن احنا مضطرين نطلع فاصل قصير.
اطلع.
فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا تحت هذا العنوان الكبير، الشيخ حسن البنا بين الحقائق والأوهام، ومعنا على طاولة الحوار في برنامجكم الدرع النجل الكريم للشيخ حسن البنا الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا. نجدد الترحيب بحضرتك مرة أخرى. إذن شهادتك على الأب أنه استطاع أن يجمع كل مصادر الثقافة الإسلامية المعتدلة، وإنه كان داخله حلم أن يفعل هذا ميدانيا، إن ما تبقاش المسألة حبيسة الكتب، إنه آن للدعوة أن تنزل طبيعي إلى الميادين. والحلم بدأ في الإسماعيلية. هل تعتقد إنه بداية هذا الحلم في الإسماعيلية كان يحمل مغزى معينا؟
علشان أكون صريح معك، اتجاه الامام الشهيد حسن البنا للاصلاح الديني بدا قبل الاسماعيليه. يعني انا بقول ان الله سبحانه وتعالى هو بارك في خطاب الامام حسن البنا في ذكرى مصطفى كامل. انا حضرت هذا الخطاب بنفسي، والامام حسن البنا بدا هذا الخطاب بانه قال الزعماء ثلاثة: زعيم صنع نفسه، وزعيم صنعته ظروف، وزعيم صنعه الله على عينه ليؤدي رسالة وليقوم بعمالة. الإمام حسن بنا من النوع الثالث، إن ربنا وفقه منذ صغره ويهيئه لهذا الدور. ما كانش رد فعل للخلافة الإسلامية، حادثة بسيطة. الوالد الجد إمام المسجد في المحمودية، في يوم الجمعة في الغدا غاب حسن، مش موجود، بيدوروا عليه مش موجود في أي مكان، مش موجود. الأمة فزعت، راحوا المسجد فتحوه اللي هو كان جد بيخطب فيه، واخدوا حسن طالع على المنبر وعمال يردي الكلام اللي قاله أبوه
لوحده
في خطبة الجمعة. عنده ميول منذ طفولته ومنذ الصغر ليؤم الناس وليقف هذا الموقف من الناس تقليلا لوالده، وده من تسهيل الله سبحانه وتعالى.
جميل.
في رد فعل للسيد المباشر، هو مهيئ، لو لم يكن هذا في الإسماعيلية كان برضه هيقوم بهذه الدعوة. الله سبحانه وتعالى يبعث رجالا يجددون أمر الدين في كل عصر العصور. الظروف لا أوزي هذا إلى عملة الإسماعيلية بالذات أو رد الخلافة الإسلامية، لا، هذا الرجل كان سيكون مصلحا، صغرت الخلافة أو لم تسقط في الإسماعيلية أو في غير الإسماعيلية. كان حلمه منذ الصغر في ضميره الذي استكن في ضميره وفي قرارة نفسه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ده يعني كل السيرة الذاتية لي في بعض ذلك تدل على هذا من قراءاته ومن تتبعه لهذا الرجل.
لكن السياقات التاريخية التي كانت محيطة به مش هي اللي حفزته أن يفعل هذه الدعوة ميدانيا. يعني احنا من ضمن اللي قريناه انه كان بيشوف معسكرات الانجليز وما يحدث فيها من المخازي، انه كان بيشوف عمليات بغاء علنا في الأزبكية.
انا عاوز اشوف حاجة، الحاجات دي تكون محفزة وتكون منشئة، مش ربارك بدي، تكون منشئة لشعور الزعامة والإصلاح عنده، وانها تكون مقرة لما في نفسه زي ما بقول في حب كاشف وحب يقرر السابق. فكل هذه الأحواز أقرت ما كان في نفسه مستكنا قبل ذلك، حفزته، ولكن لم تنشي فيه قرارا بأن يهاجم الإصلاح. هو رجل يعني ربنا سبحانه وتعالى رسم له أن يقوم بدور تجديد الإسلام في هذا العصر. احنا عارفين طبعا ان في اواخر الخلافة العثمانية 200 سنة من ضعف الخلافة التركية، الخلافة العثمانية والرجل المريض، والغرب كله بيتآمر على املاك الدولة العثمانية، بيحط فيها مدارس ومستشفيات وجاليات وتجارة وصناعة، والدولة العثمانية ضعيفة جدا جدا تمهيدا لاحتلال هذه المنطقة. لما احتلت المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية كانت قبل كده فيها جميع التبشير، جميع الارساليات التعليمية ومستوصفات وتعليم وصحافة،
وده يردني انا كنت لسه اقول لحضرتك انه مدرسة المدارس الارساليات التبشيرية والانجليزية
ومحفل باشوري وصحافة واعلام كانوا كلها يعني كلها بشارة تقلى وصروف وزيدان وكله لهم يعني اتجاه خاص. فالمجتمع كان منحل وفي جهود وبدا التعليم دخل يضرب الاسلام وشات الجامعه المصريه وهي بدا يروجون الحضاره الغربيه في مصر بكافه الوسائل. ولكن لما هدف حسن بنا بهذه الدعوه الحمد لله اطاح بكل هذه الجهود وكشف عن وجه مصر الاسلامي واعاده لها من جديد، وهو فرد واحد. الدعوه بدات بفرد واحد، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالتآمر مع أي دولة أجنبية أو أموال خارجية أو بأي شبهة من الشبهات لا قدر الله. حجة الله على الناس في هذا الزمن هو ليمشي الحسب، كل واحد يؤدي إيمانه بإيمان، إذا وجد المؤمن وجدت معه عوامل النجاح. وهو قال إن في موجة عاصفة للفساد تجتاح الأمة، ولكننا سنتصدى لهذه الموجة وسننتصر عليها إن شاء الله. وقد كان لف القطب المصري وبذل في هذا جهد جهيد لا 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 لا, لا, لا تخيله فرض.
انا بستغرب يعني ازاي استطاع انه يجوب 3000 قرية؟ دي مسألة يعني حتى يعني من اين اتى له الوقت والجهد؟
حسب النواب والله ذاكرة حديدية. ذاكرة تقرأ المرة الاولى وانا ذلك من الشاهدين. وانا على ذلك من الشاهدين صفحة بيقولها له الاستاذ بكين منصور قانونية وهو يعد مذكرة لمجلس الدولة في اخر حياته. وهو بيكتب حاجة تانية الاستاذ بكين بيقول له يا فطر مرشد اكمل ولا انتظر لبساتك تخلص؟ قال له لا اكمل انا معك انت بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. وعاد له صفحة كاملة.
ويمكن الراحل الشيخ عمر التلمساني اشاد بهذه الذاكرة الحديدية.
القرآن لا يتخلى عن ورده في اي حال من الاحوال. يحفظ الاف الاحاديث. وهو لقيت بساتك زي ما قال الدكتور محمد الحلواجي ساعد الجد في فتح الرباني وفي ترتيب الفتح الرباني وكان يبذل جهدي في هذا صادقا طالما لما خصوصا في الفتره اللي كان اللي كنا نسكن معا في بيت واحد احنا في اسره والجد في في في, في مكان اخر.
جميل. طيب انا يعني عاوز برضو استعيد ما دمت حضرتك تطرقت بدفه الحوار الى الجد لانه الجد لا يثار الكلام عنه كثيرا في المراجع التاريخيه. الجد الشيخ احمد عبد الرحمن البنا هو الذي قام بترتيب مسند الامام احمد والذي تلقى علما شرعيا في مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية. كان صاحب مدرسة دعوية وصاحب منبر يخطب فيه الناس. يعني حدثنا عن دور الجد.
الجد بكل تواضع وبكل صدق وأنا مسؤول عن هذا أم الله رجل من العارفين بالله. رجل في منتهى الإيمان والتقوى.
نعم.
وفي منتهى الصلاح. عزيمة وهمة عالية ورثها اليوم حسب بنا منه. تعرف المسند للإمام أحمد بن حنبل ظل سنوات غير مرتب وظل سنوات يقول رجال الحديث هذا المسند يحتاج إلى ترتيب. وتمنى الإمام الذهبي لو جاء رجل من المسلمين ليرتب هذا المسند حتى ينتفع به الناس كما ينتفعون بالبخاري. لأن المسند ما كنتش تقدر توصل لحديث منه إلا كنت تعرف راويه. وإذا عرفت راويه عليك أن تقرأ الباب كاملا لتقع فيه. فأن يقوم فرد بترتيب 40,000 حديث ترتيبا موضوعيا ويخرجها على أدق تخريج ممكن ويشرحها شرحا لغويا ويضع في آخر كل باب مجمل الأحكام التي تداولها هذا الباب ويرجح بين المذاهب وبين الأحاديث وبين ما يستدعي إلى هذا الحديث علم غزير جدا.
حتى من الحاجات الطريفة التي أثبتها المؤرخون ونفسي حضرتك تعلق عليها أنه كان له 4 أولاد كل ولد تمذهب بمذهب فقهي. واحد خد المذهب الحنفي واحد خد المذهب المالكي واحد خد المذهب الشافعي واحد خد المذهب الحنبلي. هل المسألة دي كانت يعني مقصودة أنه يجمع كل روافد الفكر الإسلامي؟
نعم. هو لعل هذا هو المقصود. ولكن هو شخصيا كان عالم الحديث التفسير اللغة العربية. لما دخلت كل الدار علوم كنت أول واحد دخلها من توجيهي. أول واحد دخل هذه الكلية من وهو عامل الثانوية العامة
بناء على رغبة الجد
بتوجيه بإيحاء منه. لم يكن يصدر أمرا صريحا لأحد قدر الإمكان وإنما يحترق كل إنسان. وإنما يوجه ويوحي ولكن لا يعبر صراحة.
جميل. الله. طيب يعني انا برضو عاوز استعيد
لما دخلت الكلية دار العلوم طبعا كان مقرر علي كتاب الاشبوني شرح الاشبوني على الالفية وحاشي الصباط وده والكتاب ده في رأيي اعقد كتب النحو. اعقد من شرح 4 أجزاء كل سنة عليها جزء.
نعم.
ولبت تقول له كان كنت اساله لما جينا كل اسبوع في جميع المسائل فيحلها لي فورا ويقرا العباره فورا وكانه عارف الحكم فيها ايه بالضبط. لكن مره قلت له في 3 ضبائر في العباره دي انا مش فاهم الكتاب ده بقى لي 4 ساعات 4 ايام في العباره دي وهو وهم من هما ايه يا فطر ايه جد الحكايه دي على من تعود هذه الضبائر. فقال لي يا اخي افهم وهو وهم من هما ولكن الكتاب كان غير مشكل وهو قال للراي اللي بيقول عليه الراي ده غير صحيح بين مين قال اتنين او راي قبل كده سابق ارجع الكتاب يعني أربع صفحات إلى جاء اسم الظاهر الذي تعود عليه هذه الضبائر. ولكن هو في ثانية واحدة حل هذا
ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنا لاحظت ما دمت حضرتك تطرقت إلى كلية دار العلوم وهي يعني تمثل رمزا عزيزا في قلوبنا الذي لا يعرفه كثيرون أنه الشيخ حسن البنا حل الأول على دفعته لما تخرج في كلية دار العلوم كان الأول على دفعته والذي لا يعرفه كثيرون أنه كان عنده يعني فرصة أن يذهب في بعثة إلى باريس للدراسات العليا وأنه عدل عن هذا ورفضه لكي يقوم يهب حياته لفكرة ودعوة الأخوان المسلمين وده اللي عمله مرة تانية أنه قعد 19 سنة في مجال التدريس ثم استقال ليتفرغ للإخوان مشروعا وفكرا ورمزا كيف ترى ذلك؟
كلية دار العلوم لما دخلها حسب أن كان أول في جميع سنوات كان طول عمره في جميع سنوات الدراسية الأول وأرقامه في أرقامه اللي خدها في الليسانس أنا جبتها من دار محفوظات 20 من 20 في التفسير
20 من 20 في التفسير
التفسير بالذات بالذات وهو الأول على هذه الدرجة. أستاذ عمر الدسوقي أستاذ الأدب العربي في كلية دار العلوم لما قابلني في الكلية وإحنا واقفين على الكلية قال لي هقول لك حكاية عن والدك يوم ما ظهرت النتيجة بتاعت الليسانس إحنا استنيناه على باب الكلية وأول ما دخل وبدأنا أبو علي راحت عليك السنة دي بدش الأول فقال لي أبوك راح متجه للقبلة وساجد على الأرض شكرا لله فإحنا احترمنا سجوده وأطال السجود سكتنا أول ما خلص وبدأنا أبو علي إحنا بنهزر معاك ده أنت الأول فراح ساجد مرة أخرى شكرا لله سبحانه وتعالى.
جميل جميل. طيب أنا هستعيد مع حضرتك بقى لحظة قد تبدو في ضمير الابن لحظة أليمة لكن نقول هذا للتاريخ أمامنا عشرات الكتب تؤرخ لما جرى وما حدث وتحاول أن تفهم ما حدث. بعد قرار حل الجماعة أول قرار لحل الجماعة بعد حادثة مقتل النقراشي الشهيرة الإمام البنا يستقل سيارة ثم جناه يقتربون من سيارته ويطلقون عليه الرصاص الجرح ما موتوش وقيل في بعض ما قرأنا أنه كان من الممكن أن يعالج هذا الجرح وبدليل أنه الإمام نزل من السيارة واستطاع أن يلتقط أرقام السيارة اللي عملت هذه الجريمة لكن صدر أمر هنقول بقى من القصر وارد من الإنجليز وارد أنه حسن البنا لا ينبغي أن يعالج يعني حدثنا يعني عن واقعة الاغتيال سنة 49 كيف يراها الابن؟
يعني بص برضو يعني عاوز اقول لسيادتك اللي مررت هذا الحادث يعني اللي بتقوله كله صحيح والاستاذ عبد الكريم منصور اللي كان مرافق لي في هذا الحادث قال لي هذا ان الاصابه لم تكن ميتة وانما هو لم يسعف في هذا الرأي. ولكن اللي عاوز اضيفه ان هذا الحادث ما كانش امر محلي او من داخل او خلاف نزاع كان وراء هذا الحادث دول أجنبية ويد أجنبية يهمها قوي انها تتخلص من الزعامات القوية داخل مصر ويهمها قوي انها تغير في السلطة الحاكمة في مصر وهذا التغيير لن يكون متاحا وتحمي اسرائيل في نفس الوقت وان هذا التغيير وهذه الحماية لن تكون متاحة طالما يوجد رجل مثل حسن البنا في الميدان. المصالح الدولية كانت أعمق من المصالح الداخلية الخلاف الداخلي اللي نشأ بين في الداخل لأن الخلاف الداخلي كان ممكن يتلم أما المؤامرات الدولية والرغبة في تغيير نظام الحكم في مصر وإحلال نظام بديل ووجود زعماء وطنيين لابد من تخلص منهم أولا. ده وطبعا كل حادث بقول بكل صراحة بيكون فيه أمثال هذه الحوادث كما قرأت كثيرا من حوادث الاغتيالات العربية بيكون فيها ناس بيقوموا بالجريمة وآخرين بيقوموا بها فعلا ولكنهم بيكونوا في ستار المجموعة الأولى عشان خاطر تأكيد القضاء على هذه الشخصيات ولا أعتقد أن هذا الحادث لم يكشف بعد الباقي أسرار. وأخيرا ظهر واحد في عسكري من مرس البطروخ كان بيقول هو كان مكلف بأن هو موجود في مكان الحادث ومكلف بأن هو يبعد الناس عن لو الجماهير تدخلت انه يقاوم هذه الجماهير ودوله 200 جنيه اياميها وانه هو عاوز يتوب الى الله سبحانه وتعالى وبيعترف بهذه الواقعة. يعني اسرار هذا الحادث لم تكشف على حقيقتها بعد.
كل ما نعرفه وكل ما ذكرته الكتب انه من قاموا بهذه الجناية يتقال عنهم ثلاثة مخبرين من الصعيد.
بس انا مش هم دول الفعل الحقيقيين.
ادوات منفذة
وكان معها ادوات اخرى اكثر تنفيذا.
يعني كان التخلص من حسن البنا رغبة القصر ورغبة الانجليز معا وربما رغبة قوة استعمارية اخرى.
لا قوة استعمارية اخرى. وبقنا ما اعتقدش ده يعني ده تبعد عن القوى الاستعمارية. كانت لابد أن تشارك هدفها الأول والأخير التخلص من هذا العقبة.
والشيء المؤلم أنه يعني كان في حصار مضروب أنه ما فيش حد من الساسة يمشي في الجنازة. أنه ما فيش حد من القيادات. يا دوبك مكرم باشا عبيد اللي عرف.
دي مسألة بشرية. دي مسألة بشعة لم يشهد التاريخ لها مثيلا. مجزرة بشعة لم يقتل إنسان بهذه الطريقة يعني في العصر الحديث وبهذا الظلم وبهذا التعسف. البيت محاصر حصار شديد جدا جدا. احنا بنهدد في حياتنا بنهدد في سلامتنا. اي الاخوان كلهم مخموض عليهم في السجون. يعني عملية مزرية ومشينة.
طب خلينا بقى مع قاطرة الزمن كده. يعني
البيت بيهدم بعد كده بنخرج منه يهدم البيت.
نعم.
ويسوى بالارض عشان خاطر حتى لا يكون لك اي اثر للبيت اللي كان فيه الامام الشيخ حسن البنا بشكل عنيف. احنا بنحتس بهذا كله عند الله والحمد لله. رغم كل هذا الدعوة انتصرت وفكرها انتصر وأجبرت الحكومة حتى منذ أيام السادات على أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وده أكبر انتصار للجماعة. ولو كان انتصارا فكريا نفذ هذا بالكامل أو لم ينفذ ولكنه اعتراف عملي بانتصار هذه الدعوة. الحمد لله أيضا سقط المذاهب الرأسمالية في أمريكا وسقط المذهب الشيوعي في روسيا ونجحت الفكرة الإسلامية. أصبحت الفكرة الإسلامية الآن هي طوق النجاة لإنقاذ العالم.
جميل. طبعا يوم مات حسن البنا كان الإخوان 500,000 يتوزعون على 2,000 شعبة أو يمكن أكثر. مؤكد أنه هذا نجاح ميداني يؤكد استمرار وامتداد الفكرة. لكن عاوز أقول بقى المعاناة التي عناها الجد ثم عناها الابن لما انتقلت هذه المعاناة لحضرتك. ايه اللي حضرتك شفته من ضروب واشكال المعاناة بعد رحيل الجد والاب؟
لا انا طبعا تعرضت لتعسف شديد جدا جدا. انا يعني منذ ان تخرجت واضطهدت اضطهاد شديد جدا.
نعم.
وبعد ان حدث خلاف بالذات مع الاخوان وشنع عبد القادر عودة وشنع الإخوان الستة أصبح هناك خط فاصل بين من الثورة. الشهير عبد القادر عودة عليه رحمة الله بعد الأستاذ عبد الملك عودة الدكتور عبد الملك عودة حينما زاروا الزيارة الأخيرة في سجن الاستئناف فقال له أنه يجي لي وقول له قول السيف أن أنا عاوز أدفن مع الإمام الشيخ حسن بنا. وقال الدكتور عبد الملك عودة وقال لي هذا قبل يوم الإعدام بيوم واحد. فأنا الحقيقة اشتط حزنا وألما والبيت شديد. واتصلنا ليتها بالليل مع عبد الناصر بطريقة أو بأخرى وقال له أوقف هذا الإعدام ان اذا سالت دماء بينك والاخوان مفيش حد هيقدر ينصرك وستفقد كل شعبية ليك. الله داعي. وسطنا في هذا شخصيات كبيرة جدا جدا لا داعي لإفصال أسميها. وانا قعدت الساعة 5 الصبح في الشارع انتظر الجرائد ففوجئت بانه هو نفذ حكم الاعدام. وطبعا في هذا اليوم لما سألوا وسطاء مين اللي جالكم قالوا له اللي جالنا فلان عليا ابن الشيخ حسبان جالنا في البيت. وهو ما فيش حد يعرف هذا الخبر اطلاقا ولا كانش في حد في القاهره يعرف هذا الخبر الا العبد الفقير عشان خاطر حضور عبد الملك ودليه في البيت. ومنذ هذا التاريخ ولو اظهرت عدائي الكامل ومقاطعه الكامله لعبد الناصر ورجال الثوره تماما.
تمام. اذا توقفت
كل اضطهاد ممكن بعد هذا في جميع المسالك في 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 ولم 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 أأبه بهذا كله ولم أتراجع عنه إطلاقا نهائيا ولم أطلب من أحد شاهد إطلاقا ورفض رفضا باتا وعيا في أي مكان إلى اليوم. نعم. والحمد نعم. لله رب العالمين.
الحمد لله. إذا توقفنا عند عبد الناصر والإخوان وسنستتم مع قاطرة الزمن والتاريخ هذه الرحلة الشائقة المثيرة بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم فابقوا معنا.
درع الإسلام يصف عن الدين الهجمة. درع الدين الهجمة. درع الإسلام ويصف عن ذاهب من هم الصفة. درع الإسلام من أفكار عبث في قلوب الأمة والله تعالى حصنها كشف الغمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على مائدة هذا الحوار المثير الشائق حسن البنا الفكر والمشروع وامتداد هذا المشروع إلى الآن. وعلى طاولة الحوار معنا الابن الكريم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا. احنا توقفنا عند فترة عبد الناصر وما حدث فيها من إعدامات، ربما حضرتك تفضلت بالإشارة إلى عودة ثم سيد قطب طبعا بعد ذلك. والإعدامات دي الحقيقة يعني أثارت نوعا من الصدمة يعني. طب لما ننتقل لفترة الراحل أنور السادات، هل تعتقد أنه الإخوان كحركة وفكر ومشروع بدأت يعني تلتقط الأنفاس ميدانيا على الأرض، ولا استمرت برضو الحرب الإعلامية أو الحرب المعلنة والمستترة؟
شوف فترة السادات كان فيها يعني زي ما تقول تصريح ضمني للإخوان بأن هم يزاولوا نشاطهم.
نعم.
ولكن لا أقول لك حقيقة لله وللتاريخ وهامة جدا كأن أنا أقول أول مرة، هذا لم يكن على سبيل التواطؤ بين الإخوان وبين أنور السادات عشان ضرب الجماعة الإسلامية أو ضرب الجماعة الجهادية أو السلفية، لا، أنا شاهد يعني على هذا. هذه البحبوحة كانت بضغط من ملك فيصل عليه رحمة الله. السادة احنا عارفين لما جه سلم الزمام للملك فيصل وتأسف عما جرى من عبد الناصر تجاه الملك فيصل وقال له انت على صلب الامريكان حللنا هذه القضية. وضعت الامريكان لسحب حتى تسحب اسرائيل عند تنسحب اسرائيل من سيناء. والملك فيصل في هذا الوقت هو اللي هو اللي هو, هو اللي ضغط على السادات عشان يفرج عن المعتقلين من الاخوان المسلمين. الكشف بتاع اخر المعتقلين راح للملك فيصل وافرج عنهم بامر الملك فيصل او بواسطه الملك فيصل. ووعد السادات الملك فيصل بانه يعيد جماعه الاخوان المسلمين. فما عادهاش ولكن ترك لها الخيار بالنسبه لانها تعمل. لان ده كان هام جدا جدا بالنسبه للدول العربيه ولخطوره الاوضاع في مصر اللي ادت الى خطوره الاوضاع على المملكه العربيه السعوديه منذ ان فتح خليج العقبه في عدوان 56.
جميل، سأعود إلى هذه النقطة، لكن معنا على الهاتف القيادي الإخواني النقابي المعروف المهندس مصطفى حجاب. باش مهندس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا، وماذا تود أن تضيف على طاولة هذا الحوار؟
يعني أنت دلوقتي حضرتني مع الأستاذ حسن، الأستاذ سيف، الأستاذ حسن البنا، فطبعا هو مش هقدر أتكلم، هو موجود يعني أخونا الكبير وأستاذنا، إنما يعني طبعا الإمام الشهيد حسن البنا مهما هنتكلم فيه مش هنقدر نفوله حقه.
نعم. دي
أول حاجة تسلمي على الأستاذ سيف. أولا الإمام الشهيد حسن البنا يعني أعتقد إنه ربى رجال امتدت بطول الأرض كده ومشارقها. الرجال دول أثبتوا إنه هم كانوا أصحاب مواقف في الحياة العادية وفي السجون.
نعم.
كانوا يعني وده بسبب التربية اللي عملها الإمام الشهيد من حيث الإيمان العميق اللي هو بالإسلام الشامل والتكوين الدقيق اللي هو كان من حيث التخطيط والتنظيم، بالإضافة إن العمل المتواصل اللي كان موجود في أي موقف في المحن أو المحل أو الاغتراب خارج جمهورية مصر العربية، والانتشار اللي وصل إلى أكثر من 80 دولة في العالم.
نعم.
أعتقد إن دي حاجات مواقف للإمام الشهيد يعني تميزه عن أي يعني شخص آخر.
نعم.
ولكن
نعم.
هناك برضو هناك في مواقف للإمام الشهيد. أنا والدي كان شغال في بنك وطلب منه أن ينتقل من البنك إلى السكة الحديد في أيام الاستعمار الإنجليزي، وكان ضمن مسؤول عن السكة الحديدة في توصيل نقل الأسلحة إلى الفدائيين.
نعم.
وكان معه كان المهندس محمد عبد الله، فترصد المهندس محمد عبد الله أنه هو يقوم بنقل هذه الأسلحة وكان ملتحي.
نعم.
فالإمام الشهيد بعث له وبعث لوالدي وطلب منهم، قال لهم انتوا ربيتوا دقنكم دي سنة.
نعم.
وانا بقول لكم احلقوا دقنكم ودي بقى فرض، لان الحفاظ على الروح. كان في فقه جديد بيضيفه في كل موقف من مواقفه، فكانت التلامذة بتاعت الإمام الشهيد بتعلمه في كل المواقف. فالمهندس محمد عبد الله قعد يمكن يومين كده يعني مستغرب ازاي يحلق دي فرض ويربيها سنة. المهم بعد يومين ثلاثة راح للإمام الشهيد وينفذ تعليماته، لأن لما تأكد أن هذا الموضوع يتفق مع صحيح الإسلام. هو ده يعني أحد مواقف الإمام الشهيد.
جزاكم الله خيرا باشمهندس مصطفى، وإن شاء الله تحل ضيفا علينا في حلقات مقبلة لنفيد من هذه الملاحظات ومن شهادتك على العمل الإسلامي وخصوصا العمل النقابي. شكرا جزيلا لك. طب ننتقل بقى حضرتك مع قاطرة الزمن، شهادتك على الرعيل الذي قاد الإخوان المسلمين بعد رحيل المؤسس الأول.
نعم.
حسن الهضيبي، عمر التلمساني، هذا الرعيل وهذا السلسال، شهادتك على ما قدموا للفكرة وكيف امتدوا بها بعد ذلك.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الناس بايعوا فأوفوا وتصدوا للدعوة وتحملوا عبا وماتوا عليه، والحمد لله رب العالمين. عملة نادرة، عملة نادرة. الرعيل الأول من جماعة الإخوان المسلمين كان حسن البنا يقول أنهم يكادوا يكونوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم.
إيمانا وجهادا وتضحية وثباتا، وأنا بأسمي الناس دول بنات الدعوة. لم يكن حسن بنا وحده، لم يكن معي أبو هدف بهذه الدعوة.
احنا معنا في الصورة الراحل عمر التلمساني،
والدفع حوله العديد من الـ من الـ من الـ من الإخوان أصحاب الرأي الأول. هؤلاء الناس كانوا قدوة للدعوة، وكانوا هم الأصل والأساس، ثبتهم كان الأصل والأساس في بقاء هذه الشجرة اللي ادى الإخوان المسلمين الدفعة الثانية، سكند راوند الإخوان المسلمين. لما خرجوا الناس دول من السجون بعد 20 سنة كل واحد في بلده، لاقى أهل بلده بعد 20 سنة في السجن.
احنا معانا صورة الحسن الهضيبي عليه
وهو في كل فضل. في كل يوم في كل موسم في كل ذكرى ب 23 يوليو يقولهم المندوبين بتوع الامن اللي يكتب منكم خطاب لعبد الناصر اعتذار هيطلع فورا ولا احد يستجيب. وظلوا مصممين على الدعوة وكونوا ثقة سياسية. هذه الثقة هي كانت البلورة الخبيرة اللي التف حوليها الشعب مرة أخرى في جميع المدن من جديد لثقتهم في قادة الرعي الأول من جماعة الإخوان المسلمين. جيرت هذه الثقة إلى الإخوان المسلمين والجماعة والتف حولها جيل جديد يؤمن بالدعوة ويؤمن بإخلاص هؤلاء الناس الذين قدموا الدليل العملي من ثباتهم ومن تضحياتهم في السجون بعد 20 عام وهم في السجن لم يكن لهم أمل ولا بيعرف.
جميل جميل.
وكنت تشوف مظاهر الإيمان واحد محكوم عليه بالمؤبد ويخطب واحدة وابوه بيتجوزها له يقول له ازاي ده؟ قال له انت مش هستنى 25 سنة ربنا موجود.
رعيل رعيل يعني يوزن بميزان الذهب.
وما اعرفه وارى عن هذا الرعيل يعني شيء مهول يعني.
طيب ننتقل بقى على جناح السرعة إلى عهد المخلوع حسني مبارك.
نعم.
أولا بدأت الأرقام والإحصاءات تظهر تدريجيا أنه في عهد حسني مبارك في 30-40 سنة اللي فاتوا اعتقل من الأخوان ما يقترب من 50,000 أجريت لهم 7 محاكمات عسكرية. ربما صدر ضد 119 منهم أحكام مغلظة قتل منهم 4 ده غير اللي ماتوا موتا بطيئا في السجون. وهو احنا معنا كتاب من الكتب التي تؤرخ بعنوان الإخوان المسلمون في سجون ومعتقلات مبارك.
نعم.
ده كتاب للصحفي المعروف الأستاذ عامر شماخ.
نعم.
فضح فيه بقى كل ما حدث عبر 30 سنة اللي فاتوا. أولا يعني شهادتك على معاناة الإخوان في زمن مبارك ثم تجدد الحرب الإعلامية اللي ما زالت أذيالها إلى الآن.
نعم. يعني السؤال بالضبط يا أستاذ.
أولا شهادة حضرتك على حجم الضغوط اللي تعرض لها الإخوان في عصر مبارك.
نعم.
إيه نوع الضغوط دي؟ وهل فعلا مبارك ترك لهم مساحة للعمل السياسي ولا المسألة كانت شكل ديكوري لذر الرماد في العيون؟ هذه واحدة. الأمر الثاني تجدد الحرب الإعلامية على الإخوان الآن.
بالنسبة للأمر الأول الرئيس مبارك جه والإخوان لهم قدر من الحرية في عهد أنور السادات ويمارسوا هذه الحرية. الرئيس مبارك حاول أن يضيق من هذا الهامش اللي كان مطروق أيام السادات ولكن صمود الإخوان وإصرارهم على مزاولة نشاطهم وإصرارهم على الاستمرار في مشاريعهم الاجتماعية في دوائرهم وإصرارهم على تكوين أسر وتربيتهم كان أقوى من رابط مبارك بحيث أنهم تأقلموا مع أن هم كل شوية في معتقلين وفي سجون فهذا بقاش يمنع العمل باقي المجموعة منها تعمل وتستزيد من تربية الشباب ومن تكوين الشعب ومن تأليف الناس ومن فتح المشاريع وكأن هذا أمرا عاديا يعني أصبحوا كمن يقاتل وهو ينزف وأن ولا يمنعه النزيف من القتال شجاعة منه وصبرا وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن كان مبارك بيستشعر الخطر من وجود جماعة الإخوان المسلمين وكان ناوى الحكم المطلق ومش مستعد يسيب أي فرصة لأي حد عشان خاطر إلا باللتية والتي وباللتية والتي كان بعض الانتخابات لما تنفرجت المسائل شوية وغلقت الانتخابات فاستطعنا أن احنا نشارك في الانتخابات الأولى اللي كان فيها على قائمة الوفد ثم جه حزب العمل واشتركنا في هذه الانتخابات وكنت مشارك في هذه الانتخابات بتاعة 1989 فازوا الإخوان بعض المقاعد وهكذا كنا بين شد وغزب. ده الوضع بتاع يعني جرت محاولات عديدة جدا عشان خاطر التفاهم مع السيد الرئيس مبارك ولكن ما لم تجدها اطلاقا لم يجد هذا اطلاقا ولا يستعمل اي تصريحه عشان خاطر يسوي الصفوف الداخلية.
ومن ثم دفع الثمن غاليا بهذا المصير المؤلم، وهو يعني عبرة لمن يعتبر يعني.
هذا واحد من الناس كان في اتصالات زي قالها مصطفى الفقي لما استدعاني مرة عشان خاطر وداره صفر أوضاع محاولة عن طريق مصطفى الفقي لتصفية الأوضاع بالرئيس حسني مبارك. انتوا ناس حكام ونحماكم من دون حقونا زينا زي غيرنا، لماذا هذا الاضطهاد؟ ردوا علينا، لماذا؟ لأنه ما سوقنا سياسية وبأي حق. وكان هذا مرة قال لي أسامة الباز، وكان بعدة مرات، حلوا هذا الإشكال، نحن مواطنين نطالب بحقوقنا الدستورية. وزي ما قلت نحن رحنا للملك الأردن، في ملك الأردن يستقبلنا في الديوان ويثني على جماعة الإخوان المسلمين وحيينا، وإحنا في بلدنا لا يوجد هذا التقدير. ولكن كل هذه المسائل لو كان هناك إنصاف وتلمت المسائل شوية وأخذ كل واحد ولو جزء من حريته وطرق الباب، كنتش وصلنا لهذه الدرجة.
نعم. طيب يعني نعود بقى إلى اللحظة الحاضرة. الإخوان المسلمون الآن تشن عليهم حملة في كل منابر الخطاب الليبرالي تقريبا.
نعم.
بيقال إنهم عطلوا عملية البناء السياسي، وإنهم تخلوا عن الميدان بعد أن كانوا في الميدان جنبا إلى جنب مع القوى السياسية الأخرى، وإنهم عقدوا حلفا مع المجلس العسكري، وإنه يعني البرلمان اللي موجود تحول إلى كيان نيابي مكبل عاجز عن الفعل والتأثير. بماذا ترد وشهادتك؟
كل هذا باطل. كل هذا باطل من القول. الإخوان المسلمون في جميع تصرفاتهم كانوا بنية المصلحة العامة وبدافع المصلحة العامة. إذا أحسن مجزع عسكري كانوا بيقولوا أحسنت، وإذا أساء قالوا له أسأت. إذا كان مستعد يحمي الثورة خير وبركة ويثنى على هذا. إذا كان عاوز وثيقة للسلمي ياخد بها امتيازات خاصة قالوا لا. إذا كنا عاوزين نعمل مليونية أو تجمع للمناشدة للمطالب القومية أهلا وسهلا. إذا كنا عاوزين نعمل استثنائية لنهاجم أحد أو نطلف مال أو 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 ننجر إلى جريمة فلا مش هنجر. هذه كل الموقف. هل ينسى الشعب 80 سنة من الجهاد الإخوان المسلمين النهاردة يتوب بالنفعية؟ كانوا فضوها من الأول. البلد العرض عليهم أنهم ياخدوا وزراء ويقتسموا البلد غنيمة. وللأسف التاريخ يعيد نفسه. نفس الموقف من عبد الموقف اللي وقفه عبد الناصر. إحنا عاوزين إحنا عاوزين أن تسير الحد، نترك الأمر للشعب للشعب. مجلس النواب الآن مختار شرعي ومنتخب انتخاب حر، وحسن فعل المجلس العسكري انه اجرى هذه الانتخابات بحريه، يجري موضوع الرئاسه بحريه والسلاطين خير حكم.
انا ساعود الى موضوع الرئاسه لان ليا معاه توقف، بس احنا معانا اتصال هاتفي. الاخ جمعه من ليبيا الشقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم ومرحبا.
نحيي ضيفك في الاسلام حسن البنا.
اهلا بك ومرحبا.
شن حالك؟ كيف حال ضيفك؟
أهلا وسهلا
أخي سيف، شن حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
شن حال أسرتك؟ كويس
الحمد لله.
دكتور حسام، نبو من الأخ سيف إن حدثنا على كرامات الإمام حسن البنا.
نعم نعم.
وحياته وقصة وفاته.
حاضر.
كان الشيخ عبد الحميد كسك رحمة الله عليه كان يتلي على الإمام حسن البنا كثير، وقال فيه كلمة، قال إن حسن البنا ترك فراغ لم يملاه أحد من بعده. وهذا الأخ هذا سيف ابن الإمام ولا جد الإمام؟
ابنه. نعم.
نحيي أسرة حسن البنا من ليبيا.
الله يكرمك سيدي.
جزاكم الله خيرا أشقاؤنا في الثورة والعمل الثوري. معنا اتصال هاتفي آخر.
السلام عليكم.
يعني توالى محبوك. الأخ عماد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بكم ومرحبا، تفضل.
رفع الله قدرك، فضلك الله، ومرحبا بضيفك الكريم، الكريم ابن الكريم.
الله
ولله دره امامنا حسن البنا رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليه الرحمات والبركات والطيبات من عندي يا رب العالمين.
امين يا رب.
وبقول يا سيدي استاذنا دكتور حسام ان الامه الان بتمر بمرحلة من أصعب ما يكون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى ونجد أن صدمات وطعنات في الظهر خصوصا ممن يحسبون على التيار الإسلامي. يعني مثلا نحن نجل العلماء ونحترمهم وأحذيتهم فوق أدمغتنا، أدمغتي أنا وخبال سعادتك، ولكن حينما رفع، واسمح لي يا دكتور وسام بارك الله فيك، حينما رفع اخ لنا او شيخ لنا فضيلة الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل لواء الشريعة، لماذا الان المرحلة اللي احنا الوضع اللي احنا فيه يا دكتور وسام الان انا ارجعه مع ضعفي وحقارتي وانا لا اسوى شيئا في نعال العلماء، ولكن ارجع هذه التيه الذي نحن فيه الان والبرجلة والشخلفة اللي احنا فيها دلوقتي الى اننا لم نتوحد في نصرة هذا الرجل، وانا مش موضوع الشيخ حازم لشخصه، ولكن انه صاحب منهج ولواء وشريعة ومشروع، فلما نخذله؟ ارجوك 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 وضح النقطة دي بارك الله فيك.
صح؟ حاضر، جزاكم الله خيرا. طيب معنا اتصال هاتفي اخر، يعني ما شاء الله، الدكتورة ابتسام من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك. احنا بنبلغ تحياتنا للشيخ، تحياتنا الأسرة كلها بتحب الشيخ وبتحب الشيخ حسن البنا، ونتمنى أن الإخوان المسلمين يكونوا في الأيام دي يعني مثل الشيخ حسن البنا، يكون هو طلع مثلهم الأعلى، وأن يعني ما حصلش أي تخبط عشان ما نفقدش الثقة، لكن احنا إن شاء الله مش هنفقد الثقة يعني، وإحنا على ثقة من الله عز وجل إن هم هيعودوا لمسيرة الشيخ حسن البنا إن شاء الله.
إن شاء الله
تعالى. يعني عايزين نسمع كده من حضرتك في هذا السياق يعني.
حاضر حاضر، جزاكم الله خيرا. يعني طبيعي إنه سيرة الإمام تحفز الإيمانات وتستثير العزائم، وهذا أمر يعني
مشاعر طيبة
متوقع،
مشاعر
لكن طيبة. هو المداخلات دخلتنا بقى في احتقانات المشهد السياسي الآن. اللجنة الرئاسية، لجنة الانتخابات الرئاسية العليا بتستبعد المرشحين الإسلاميين، وثم يعني تستبعد أحمد شفيق، الفريق أحمد شفيق، ثم تعيد إلى حلبة السباق مرة أخرى. حتى أن نيويورك تايمز يعني قالت بالأمس أنه بدأت عملية تشكك في قرارات هذه اللجنة وتخوف داخل الناس. مداخلة الأخ عماد بتقول نفس اللي حضرتك طرحته قبل التسجيل، ليه أداء التيار الإسلامي اتجه إلى تفتيت الأصوات؟ ليه ما نتوحدش على مرشح واحد ونستطيع أن ندفع وأن نضخ به في سباق الرئاسة؟ يعني شهادتك على ما يحصل الآن.
يا سيدي أنا شايف ظاهرة عامة في كل الدول العربية ومتكررة، وهي أن كل الدول العربية الآن انقسمت بعض الربيع العربي قسمين، قسم قديم لم يتطهر بعد منه الوطن العربي ولم ينتهي حتى يبني أساسا جديدا، والراغبين في الإصلاح أو في التغيير، ودول موجودين ودول موجودين، وأصبح الآن فتنة في كل بلد بين الشعب، فتنة بين الشعب بين كل بلد، الفتنة موجودة طبعا، زرعت في العراق لما أطلق سراح الجيش الأمريكي، صرح الجيش وصرح الشرطة وتركها ليتقاتل الناس، ولا زالوا يتقاتلون حتى اليوم. موجودة في اليمن ليقسم ويتقاتل، موجودة في السودان، جنوب السودان وشمال السودان، موجودة في سوريا الآن معارضة وقتال يكاد ينشب بين الجانبين. طبعا لبنان مقسم والوحدي، ليس في حاجة إلى تقسيم. ليبيا الآن مهددة بالتقسيم في خلاف بين الحكومة القائمة وبين المجلس اللي جابها، وفي ناس بينادوا بالاستقلال. يعني انفجر الأمة، الفتنة أشد من القتل. النهاردة الدول العربية يقتل بعضها بعضا وبسلاحها وعلى نفقاتها، وهذا هو الخطر الجاثم. ده انشق الشعب المصري اسلاميين وغير اسلاميين او بدنيين وعسكريين، وحصل فتنه في الداخل، فهذا اخطر ما يكون على المواطن. ينبغي ان الجبهتين يتحدوا مش جبهه واحده.
الجبهتان يتحدان.
المجلس العسكري، المجلس العسكري لابد ان يكون مع الشعب كما كان اولا، يساند الثوره ويلبي له طلباته. مفيش جيش هيعيش بدون شعب اطلاقا نهائي. الجيش والشعب وجهان العمله الواحده. لا قابل الجيش الا والشعب في ظهره سندا له وظهيرا وظهيرا له. ولا يستطيع الشعب ان يستغنى عن الجيش. والشعب نفسه لابد ان يتوحد. وناشد كل الاسلاميين والسياسيين والعقلاء والاحرار والليبرين يدوا مثل للانقاذ. الان وقت وقت التضحيه والايثار والفداء، وقت ان ننسى جميع مطالبنا الشخصيه ونتوحد على مصلحه هذه الامه. ما نفعله لن يسعد به الا اسرائيل والاستعمار. الكسبان من هذا الخلاف الحقيقي هو إسرائيل والاستعمار.
الكسبان هو إسرائيل والاستعمار. سأعود إلى هذه النقطة، بس معنا مداخلة أخيرة. مدام سهام من الشرقية.
أخواننا المترشحين للرئاسة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدام سهام من الشرقية،
تفضلي. أحييك وحيي ضيفك الأستاذ الشيخ حسن البنا، وعايز أسأله ثلاث أسئلة بعد إذنك. هل الإخوان دلوقتي على نهج الشيخ حسن البنا وماشيين على نفس المسار؟ طب ليه يعني لو كان على نفس المسار دلوقتي ليه فقدوا المصداقيه بتاعتهم في الشارع، مش اللي عند اللي طبعا المجلس العسكري، لا في الشارع، وازاي يستعيدوا الثقه دي تاني فيهم ويعرفوا ان هم يعني جماعه يعني مكافحه طول عمرها؟ والسؤال الاخير، هل جمال البنا يبقى عامل قصه حسن البنا؟ وليه هو فكره مختلف عن الاستاذ الله يرحمه الشهيد حسن البنا؟
جزاكم الله خيرا مدام سهام. حضرتك كده يعني ما شاء الله جمعت عدة أسئلة تحتاج لثلاث حلقات، لكن أنا هلتقط السؤال. هي بتقول حضرتك معتقد وقد عاصرت ثلاثة عهود، هل تعتقد أن الإخوان الآن يسيرون على نفس مسار حسن البنا؟ هذا هو مفات سؤالها. وبتقول أنه حصل في الأشهر الماضية أنه يعني بدأ رصيد التأييد الشعبي للإخوان يقل شيئا ما، فماذا يصنع الإخوان ليستعيدوا هذا الرصيد من التأييد؟ أما مسألة بقى يعني الأستاذ جمال البنا فلن يتسع عليها الوقت.
أنا بسألها ما الذي تعتقد هي أنه لا ينطبق مع 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 مع
مشروع
ما نعجز حسن البنا؟ تقول لي بصراحة تامة ما الذي أنا عضو مجلس الشورى وتحت أمرها ويهمني أن أسمع النقد، ولا النقد النقد المخلصين قبل ان اسمح مدح من الناس العاديين، يعني ده ما يهمنيش. ايه هي اللي هي شايفاه يناقض نهج الشيخ حسن البنا فيما فعله خالد فيه الان؟ تقول لي وانا مستعد اقول له ابلغه واقاومه.
يعني انه بيشاع مثلا، انا يعني هكون يعني
لا اسالها هي شخصيا.
لا ما زالت معنا على الهاتف؟ لا هي الحقيقه يعني هي مثلا ممكن تكون بتقول بعض الهواجس اللي موجوده، انه مثلا الاخوان يسعون الى حيازه كل المناصب من اول الرئاسه للحقائب الوزاريه للبرلمان، اللي بيسميه بعض الناس في الاعلام الليبرالي التكويش على الكعكه السياسيه. هذا مساله بتقال مثلا الاخوان في مرحله من المراحل اتكلموا عن شرعيه البرلمان بديلا عن شرعيه الميدان، وانهم تخلوا عن الميدان. ايه اللي ممكن نقوله هنا
بالنسبه للنقطه الاولى اللي انت قلتها؟
نعم.
ايه بالضبط؟
يعني انه بيتقال مثلا انه الاخوان عاوزين يحوزوا كل المناصب. يعني
هل تتصور الاخوان في اول هذه الحركه حصل اجتماع القوى السياسيه كلها؟ كنت حاضر فيه، ووضعنا ميثاق عشان خاطر كل القوى السياسيه تنزل الانتخابات بقائمه واحده ومنهج واحد، وعدنا نعدل في هذا البرنامج، واستجبنا لكل التعديلات اللي الاحزاب قالتها عشان خاطر نرضيهم وعشان نجتمع على كلمه. وقالوا كل الموجودين، وانا كنت حاضر هذا الاجتماع بنفسي. القوى السياسيه تخلت بعد ذلك عن هذا النهج، واثرت ان هي تدخل الانتخابات بقوائم مستقله، واولها الوفد قال لا انا حازم بقوائم مستقله لان في خلاف على القوائم، منها هيكون في الاول ومنها هيكون في الاخر.
نعم.
ولم يتراجع الإخوان عن هذا الجانب. طيب أجرية الانتخابات على هذا بقوة مستقلة. مش ذنب الإخوان أو عيب للإخوان أنهم أصحاب أغلبية وأن الشعب أيدهم. هذا لا يعاب عليهم. هل يعاب على المجتهد أنه اجتهاده وتفوقه وتقدمه، ولا الحياة لها سورا من زرع حصد ومن جد وجد؟ الإخوان بيشتغلوا في الحقل الشعبي والاجتماعي سنوات طويلة. ليه الإخوان بيختلفوا عن الأحزاب؟ الإخوان ليهم مهمة غير ناحية الحزبية وناحية السياسية، وهي ناحية تربية الشعب. التربية الإسلامية هدفهم الأصلي والأساسي، الإصلاح الاجتماعي والخدمات الاجتماعية هدفهم الأصلي والأساسي، مستوصفات، مجتمعات، زكاة، فض خلاف، رحلات حج وعمرة، كل هذا بنشاطهم الطبيعي. في طبيعي لما تيجي الانتخابات، دول بياخدوا أغلبية، هل يعابوا أنهم للشعب صوتهم أغلبية؟ هذا ليس عار. طيب سيبنا الرئاسة، قلنا الرئاسة مش هنخش الرئاسة، هتقول ده رئيس كويس. ثبت ان مفيش رئيس، ثبت ان هو مش هنقدر نجد رئيس يقود هذا. عرضنا على الناس الموجودين والناس المستشارين محكمة النقابة كما يعلم الجميع، كلهم رفضوا. شوف بالك بيه على وبعدين دخلنا مجلس الشعب والشورى، لكن لم تعطى لنا سلطة تنفيذية. بدأ واضحا اليوم وراء أن المجلس العسكري متردد في تسليم السلطة. وده هو وهذا الأمر أثار مخاوف الإخوان. أنت اديت مجلس الشعب والشورى النهارده بلا سلطة تنفيذية.
صحيح.
صلبني في مجلس الشعب والشورى، مش أنا بتكلم فقط لا غير. المشكلة هنا. ولكن المؤسف أن تتفتت على مصلحة الانتخابات وعلى الأحزاب تنظر كل واحد لنصيبه الوضع الحالي. ثبت ان الجهد البسيط للأحزاب كلها، وده بسيط بالنسبة لجهد الإخوان السوريين، هذا ليس عيبا او ليس عارا. ياخدوا حدهم في التكوين، وسيصلوا في يوم الأيام.
اذا نقف عند هذه الجملة. احنا
بعد اذنك
دقيقة واحدة. طيب اتفضل.
بعد اذنك، يعني ما فيش رغبة في التكويش، ولا اللي قالوا عاوزين يكوشوا على حاجة كانوا من زمان، أو نافعين كانوا من زمان أصلا. المشكلة اللي في بعض اللي يقلب الإعلام عليهم بهذه الحدة، لأن هناك من الإعلاميين بعض الهجائين، حزب الهجائين الذين تعودوا أن يهجوا كل شيء. طب الحزب الوطني اللي كان بيقوه راح، يشوفوا لهم هدف جديد بقى، وهي الإخوان المسلمين زي الرجل العربي واخد على القتل، ولا يغاروا علينا واترينا، وأحيانا على مكر الأخيرة إذا ما لم نجد إلا أخانا. ماذا أساء الإخوان المسلمين الأحزاب؟ قدمنا شخصيات حزبية وعطناها أصواتنا، وهي الآن في مراكز نيابية بأصوات الإخوان المسلمين، وآثرناهم على أنفسنا بكل تواضع. بددنا أيدينا إلى الأحزاب كلها، وبقول أي لو توحدت الجبهة الوطنية النهاردة، أول من سيولادي بالتوحيد جماعة الإخوان المسلمين، وأنا جاهزين لهذا.
جميل جميل. إذن يعني في ذيل وختام هذه الحلقة، كنا أمام جملتين من نجل الراحل حسن البنا الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا، نصيحتان للنخبة السياسية مستعدون لنتوحد تحت جبهة وطنية، هذه واحدة. الأمر الثاني، آثرنا غيرنا على أنفسنا وبحثنا عن الفكرة التوافقية، وكنا في حلقة إطلالة تتذبذب بين الماضي والحاضر لكن عينها بيقين على الحاضر وعلى المستقبل. تجربة حسن البنا ما تزال مشعة إلى الآن، ما تزال ملهمة إلى الآن، ما تزال متجذرة وممتدة إلى الآن، لأنه رجل لم ينظر ولم يقف حياته على التنظير، لكن كان أمامه مبدأ واحد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نريد سعيا وبذلا وعملا ميدانيا، ونريد للتيار الإسلامي أن يرقى إلى مستوى الموقف، ونريد للمجلس العسكري أن يفهم أنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ونريد أخيرا لمصر أن تتعافى وأن تخرج من عنق الزجاجة. في الدرع دائما شعارنا، هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. في الختام نشكر الداعية والسياسي الأستاذ أحمد سيف الإسلام حسن البنا، جزاكم الله خيرا وشرفتنا، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لتتجدد لقاءاتنا على طاولة الدرع. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.